الله الرحمن الرحيم. تقريبا كما قلت في الأسبوع الماضي ما يتعلق بالخيرية التي حدثت في قصة الإفك، لعلنا وقفنا عند وقفات كثيرة نكتفي بها لأنها لا تنتهي، ذكرنا من أهم هذه الوقفات، لكن سأنتقل الآن إلى وقفات أخرى تتعلق في قضية الإفك حتى ينتهي الموضوع بإذن الله. من الإفك العظيم أيها الأخوة أن حادثة الإفك لم تنتهي بعد. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حسمت بالآيات التي نزلت، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ثم ما بعدها وإقامة الحد أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة فطهرهم الله جل وعلا. ولكن هل انتهى موضوع الإفك؟ لا. عندما نبتت النبتة الخبيثة هؤلاء الروافض قاتلهم الله، بدأوا ينبشون لهذا الأمر ويعتبرون كما تعلمون عداوة لأبيها ولعمر وللنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعده عن عائشة، وعداوتهم لعائشة معروفة، فلا زالوا إلى الآن، ولا حتى من باب العدل أقول كثير منهم وموجود في كتبهم وأمهاتهم كالكافي وغيره اتهام الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا. وعندما أذكر هذا الموضوع ليس فقط لبيان أن هؤلاء الرافضة ضالون مضلون، فأصبح هذا من جهة بدهيا عند كثير من المسلمين وخاصة عندما نستمع لمثل هذا الدرس، ولكن أردت أن أبين أن كيف أن بعض الأفكار الخبيثة قد لا تموت بموت أصحابها الأولين إذا وجد من يحملها ويدافع عنها ويناضل عنها. ولذلك هذا الخبثاء الذين أغرقوا في الشيوعية قال سقطت الشيوعية كدولة ولم تسقط كمبدأ، مع أنه والحمد لله سقطت الآن دولة ومبدأ، لكن هو أراد أن يقول أن المبادئ لا تسقط بسقوط دولها، وهذا من حيث الأصل صحيح، فقد تسقط دولة ولا يسقط المبدأ، من حيث كتنظير كقاعدة صحيح. فكذلك هنا قضية الإفك سقط أصحابها من المنافقين وانتهوا الذين أثاروها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ولكن بعد سنوات وانتهى الموضوع لم يحد يثيره حتى نبتت هذه النبتة الخبيثة وهم هؤلاء الروافض، وأصبحوا يتوارثون ذلك إلى اليوم. فإذا هذا درس أول. الدرس الثاني أن هناك من لا يزال منخدع لهؤلاء ويحسن الظن فيهم ويدعو إلى التقارب معهم، بل يصل البعض مع كل أسف إلى أن يقول الفروق بيننا وبينكم يسيرة، الاتفاق بيننا وبينكم إلى 90% أو أكثر. هذا قيل علنا هذا الكلام من أناس من أهل السنة لهم مكانتهم ومنزلتهم، فقط 10%، الأمر عجيب جدا. لا أدري هل نجد من الاتفاق معهم 10% أو 5% أو لا نجد، هذا هو يجب أن يقال. فإذا يجب أن ينتبه هؤلاء المخدوعون حقيقة، لأن أيها الأخوة نقطة مهمة تحدثت فيها قبل الأذان والتي قال شيخ الإسلام، إن هناك كما أن البلدان تختلف والأزمان والذوات، كذلك أصحاب المبادئ يكونوا كاليهود الآن ضربت عليهم الذلة والمسكنة، لعنوا بما قالوا، بل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فبدأ اليهود يتوارثون البخل كما تعلمون، فأصبحت نفوس خبيثة تتوارث الخبث أي لاختلاف الذوات. فكذلك هؤلاء ذواتهم يكون فيها في الأصل الخبث والعياذ بالله. وكما قلت حتى أوضح قبل الأذان أنه ممكن من عنده شيء من هذا يمكن أن يهتدي، حتى لا نقلط هداية على أحد، لا على يهودي ولا نصراني ولا رافض ولا غيره، ولا نتألى على الله، لكن لتعرف أن هذا الأصل موجود. هذه مسألة دقيقة أيها الأخوة ولطيفة. فهؤلاء الذين ذهبوا يذهبون مثلا ويؤيدون حزب الله أو ثورة الخمين عندما قام، لو أنهم عرفوا مبادئهم وذواتهم وأهدافهم وما جبلوا عليه لما أيدهم إطلاقا فضلا عن حتى يأتي الزمن ونكتشف كذبهم وقبحهم وفجورهم. ولذلك يقول الشاعر: من يزرع الحنظل لا يرتجي أن يجتني السكر من غرسته. واحد يزرع حنظل يقول طيب أبغاه تطلع لي سكر؟ ما يمكن، هذا غير عاقل. هذا أنت زرعت حنظل ستخرج ثمر حنظلة. ازرع نخلة طيبة. ويتكلم الله جل وعلا المثل بشرط الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة. الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، ومثل كلمة خبيثة ماذا؟ كشجرة خبيثة. فتوجد أيضا نفوس خبيثة ونفوس طيبة، ومجتمعات قد يغلب عليها الخير أو يغلب عليها الشر. لا بد ونحن نتعامل مع هذا. إذن عندما نقول موقف هؤلاء وتوارثهم هذا المبدأ، لأنهم فعلا سهل في نفوسهم هذا الأمر إلا من هداه الله. وقلت باب الهداية ليس مغلقا، كلا، ولكنه لا شك يحتاج إلى جهد وصبر. ولذلك من اهتدى من أمثال هؤلاء هذا فضل عظيم خصه الله به أن خرج من هذه البوتقة ومن هذه الشجرة الخبيثة. ولذلك كما حدثني أحد الأخوة في البحرين يقول عندنا رجل من هؤلاء يصلي مع الناس فيقرأ قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول فبدأ يكررها، قال: وأزواجه أمهاتهم، يعني عائشة زوجة النبي، أمنا، أصحابنا يقولون عنها أنها زانية، والله جل وعلا يقول هي أمنا. هل يمكن الإنسان أن يتهم أمه بالزنا؟ ثم كان سببا للهداية. ثم لما ذكرت هذه القصة جاءني أحد المشايخ وقابلت هذا الرجل بعد أن اهتدى فعلا. تدبر آية واحدة كانت سببا لهدايته أو جزء من آية. تصوروا الوعيد الشديد أيها الأخوة عليهم في قصة الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شركم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم تبدأ الآيات في بيان خطورة هذا الكلام ويصرون على اتهام عائشة. بل الأعجب، ولا عجب، الضلال والعياذ بالله إذا النفوس أشربت الضلال وأشربوا، لاحظوا، وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني تشربت الوثنية والعياذ بالله. فإذا لاحظوا هذه الآية تؤكد ما قلته قبل الصلاة أن النفوس أحيانا تشرب الضلال والعياذ بالله. وما الذي يقود النفوس؟ ما هو؟ هي القلوب. وأشربوا في قلوبهم العجل، صار سهل عليهم جدا مع كل آيات موسى ومع التي السحرة عليهم السلام اقتنعوا بها بلحظة. بني إسرائيل وموسى فعل معهم كل هذه الأفاعيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم يغضب موسى عليه السلام، ثم بعد ذلك تأتي العجل ويؤمن ويعبدونه. ما السر؟ وأشربوا في قلوبهم العجل. هو حديثنا الذي قلت له قبل الصلاة عن النفوس. يحذر الإنسان أن تكون نفسه مجبولة على شيء من الشر، لأن من السهل أن تهوي إليه، فإن وجد شيء من ذلك قاومه. فهؤلاء والعياذ بالله أشربوا في قلوبهم الإفك، فماذا فعلوا؟ يتوارثون هذا الشر مع كل آيات اللعن والعذاب والتهديد، يبقون يتهمون الطاهرة المطهرة، وهذا كفر صراح لا شك. وسبقا قلت إن من اتهم عائشة رضي الله عنها قبل نزول براءتها قد ارتكب إثما عظيما، ولكنه يعتبر من حيث قذفا. فطهرهم خاصة الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم مع توبته بحد القذف. لكن قال العلماء بعد نزول آيات النور يعتبر كفرا. ليش؟ لأنه تكذيب بكلام الله جل وعلا. ففرق بين الأمرين. هؤلاء مكذبون لأمر الله، فتوارثت كتبهم، لأن الوقت لا يسمح بالاسترسال كثيرا، لكن سأعطيكم نماذج، لأن المقصود ليس الاستقصاء إنما هو إيضاح الصورة. اسمعوا ماذا يقول القمامي. وسبحان الله الأسماء لها دلالات. اسمه القمامي. وفي قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إن يقول إن العامة، هذه منهجهم، إن العامة روت أنها نزلت في عائشة، وما رويت به في غزوة نعم في غزوة المستلق من خزاعة. وأما الخاصة يقصدهم وسادتهم وغيرهم، وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية، يعني أن مارية القبطية هي التي رميت بالإفك وهي بريئة. وقفت متعجبا، من الذي رماها؟ سبحان الله. يقول وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة، صارت عائشة هي التي جاءت لك، يعني ما سلمت باتهامها، ما اكتفوا باتهامها، بل إن فقط لينقل مت أن عائشة هي التي اتهمت مارية القبطية حقيقة. فقالت لها إن إبراهيم، هكذا يقول هو، إن إبراهيم أي ابن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منك، وإنه ابن فلان القبطي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلف عليا برجمها، ولكن عليا اكتشف براءتها. لاحظوا كيف يتمحلون النصوص. هذا في بحار الأنوار للمجلس، هذا مرجع من أعظم مراجعه. فالشاهد أنهم وقعوا في والعياذ بالله في هذا الإفك والكذب، مخالفة القرآن، اتهام عائشة أولا بالإفك، ثم اتهامها بأنها هي رمت، ثم رمي جديد أيضا منهم لماريا، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه إبراهيم يعني رمت عائشة، عفوا حتى أكون دقيق في عبارة، حتى مع خصومنا وأعدائنا، أن عائشة رمت ماريا بابنها إبراهيم. وكل هذا باطل. أولا معروف متفق عليه أن هذه السورة نزلت في غزوة المستلق قبل سنوات من مجيء ماريا وإهداء ماريا رضي الله تعالى، في السنة السابعة أو الثامنة. والأدلة على تضعيف هذه ما تستحق الحقيقة الوقوف وهذا الكذب. ولذلك فالوقوف مع أمثال هذه يبين من هؤلاء في أفكهم وكذبهم أيها الأحبة. فبل جعلوا عائشة طاعنة في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الإفك عند هؤلاء. كيف يكون هذا؟ كيف يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي تفعل ذلك؟ ولذا قلت لكم المناظرة التي حدثت بين أحد المشايخ وأعجبتني أسوقها فقط هنا مرة أخرى لارتباطها. يقول جاءني مجموعة من الشباب في الحرم وقالوا لي إن هناك رافض يريد أن يناقش. قلت لا أحب ناقشة هؤلاء، أعرف والفائدة معهم قليلة إلا إذا لزم الأمر. يقول ذهب الشباب وفجأة جاءوا به. الشيخ يحدثني مباشرة، يحدثني مع مجموعة من المشايخ، والشيخ معروف لو ذكرته ستعرفونه. يقول لما جاءوا به قلت خلاص الآن لو لم اعتذرت ربما يفهمها انهزام يعني. وهو ما شاء الله هذا الشيخ ممن وهبه الله قدرة على المناقشة والجدل مع ما أعطاه الله من بسطة في العلم، أعطاه الله بسطة في العلم وقوة. يقول فلما جلس قلت ماذا عندك؟ قال أريد أناقشك. قلت ما أنت ماذا؟ طيب لا بد نرجع لأصل. يقول ما أردت، لأنك عندي مناقشة وإلزام الخصم لا بد تتنازل الأمر بباب النقاش. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملنا. قلت هل تؤمن بالقرآن؟ قال كيف؟ فيقول فأخرج المصحف من جيبه طبعات مجمع الملك فهد. قلت الحمد لله. قلت تؤمن بما هذا القرآن؟ قال نعم أؤمن به. قلت إذن خلص نتحاكم القرآن. يقول لو جئت به للسنة لا بدأ يطعن في الأحاديث وفي الأسانيد ويدخل في جدل وفلسفة قد لا ننتهي. قلت طيب افتح على قولي سورة النور مسألة عليها، قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وثبت بالدليل القاطع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في حجر عائشة وهي زوجته. والقصة التي تقولونها عن أم المؤمنين أنها زانية السنة الخامسة أو السادسة، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم معها بعد القصة كم؟ 5 سنوات، سنة العاشر. طبعا ما استطيع ينكر هذا لأن في أدلة. طيب أنتم تقولون طبعا هذا تنزل مع الخصم، أنتم تقولون يقول لا عائشة خبيثة، فقال ذاك نعم، يعني مناظر مناقش. طيب هل بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع يبقى مع خبيثة؟ قل فسكت ولم يحر جوابا. قلت له انتقل افتح سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. كم الذين بايعوا تحت الشجرة؟ قال 1400. طيب رضي الله عنه وهم 1400. أنتم لا تترضون إلا على أفراد وقد يصلون في النهاية إلى 13، علي والمقداد والعباس وغيره، أشخاص معروفين عند الرجل لا يتعدون 13 رجلا، وبعضهم أقل من ذلك. وهؤلاء كم رضي الله عنه؟ وافترى في آخر النزول كما سورة الفتح في قصة الفتح، وهو ما يستطيع ينكر أنهم 1400 أو 1300 أو 1000، ليست مشكلة في العدد. قال صحيح. قال طيب هذا نص أن الله قد رضي عنه. ما أريد أقول لكل الصحابة حتى لا يدخل في نقاش أيضا، فقط خلنا في النص هذا. طيب أعطني آية أن الله غضب عليهم، أعطني آية من القرآن أنا أثبت لك أن الله رضي عنه بنص القرآن وهم 1400. يقول فلم يحر جوابا. يقول فأنا قلت نقلة ثالثة أنا نسيتها، فيقول فهرب. هرب يقول يجر مشلحه الأسود كسواد قلبه. نعم أيها الأخوة، نعم هذا أسود قلب الذي يطعم في عائشة ويطعم في الصحابة ويطعم في القرآن ويطعم في السنة. لم يكن هذا سواد القلب، ما هو سواد القلب والعياذ بالله. فلذلك أقول هؤلاء هذا دعبهم، هذه حياتهم، هذا تاريخهم. فالحمد لله يقول انتهى النقاش على هذا وكان انتهاء خيرين. أيضا نجد من وقفاتهم، لأن قولهم في تفسير قوله تعالى، وهذا نفس الشيء قول القمامي في تفسيره، نعم، وهذا موجود في تفسير القمي، تفسير القمي أيضا من مراجعهم وأمهاتهم، كله موجود هذا في الجزء الثاني 377. يقول والله ما عنا، يقول في تفسير والله ما عنا بقوله فخانتاهما، أو والله ما عنا بقوله على الوجهين، بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة، وليقيمن الحد على عائشة فيما أتت من طريق البصرة. الشاهد أنهم يقصدون فخانتاهما، يقول عائشة وحفصة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قبل قليل لاحظ الفقيه ماذا يقول في المنار، قال ولا يقول مثنى وثلاثة ورباع يعني تسع إلا من لا يفهم العربية. طيب فخانتاهما من هما الضمير؟ من هما الاثنين؟ خانتا فهمنا، هما الضمير تعرفون لي، فخانتا امرأتين، هما اثنين. طيب من هما الاثنين؟ حتى من باب الجدل، بس هو واحد، أن تقول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح اثنين، مع أنه تعرفون إجماع العلماء ونفسرنا على أن المقصود زوجة بنص الآية، فضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ثم الملحظ الآخر تفسيرهم الخيانة، هم الآن يفسرون الخيانة والعياذ بالله، وأضافوا الآن حفصة لعائشة، فسروا الخيانة بماذا؟ بالزنا. معروف أنه لم يرد حتى هنا بزوجة نوح عليه السلام ولا بزوجة لوط عليه السلام وهما كافرتان الخيانة الزوجية، إنما في باب الأمانة. فكانت زوجة نوح تصفئه كما تعلمون، وكذلك وتتهمه، وزوجة لوط تدل الأضياف أو على أضيافه. فاتهام أيضا تفسير للقرآن غير صحيح، تفسير الخيانة هنا بالزنا. طيب ابن عباس، هم من يرون ترضي عن ابن عباس، ابن عباس يقول والله ما خانت زوجة نبي قط. طيب هذا ابن عباس، إذا كنتم صادقين في ترضيكم عن ابن عباس، ما خانت زوجة نبي قط، يعني خيانة زوجية. بل قلت لكم في الأسبوع الماضي قوله تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم، كيف جاءت سبحانك؟ لأن يعني أيليق تنزيه الله جل وعلا أن يجعل زوجة لنبيه خائنة، فالأمر يتعلق بالله أعظم ما يتعلق بعائشة أو يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر حقيقة له معنى بعيد، فليقل سبحانك هذا بهتان عظيم. فجاء المفسر وقال لماذا جاء هنا سبحانك؟ لأن الأمر يتعلق بالله، أيليق يعني هل ولله المثل الأعلى، ولله المثل أن يخطب رجل لابنته لابنه امرأة زانية؟ مستحيل، إذا كان إلا إذا كان فاجرا أو يزوج ابنته الصالحة من رجل فاجر؟ لا يمكن إذا كان صالحا. فكيف أن يأتي ويتهم أن عائشة زانية وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اتهام لله جل وعلا. سبحانك، ما يمكن، لا يقع. هؤلاء الرافضة أيضا يقعون في الله جل وعلا. فعلى أي وجهين قالوا؟ فهم هذا أيضا تعدوا التطاول على الله جل وعلا، والتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، والتطاول على أمهات المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. كل هذا من منهجهم الباطل المرذول. الوقت أيها الأخوة في حتى والعياذ بالله مما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نريد. قال سيدهم علي أحد كبار علماء الحوزة، واسمحوا لي على هذا النقل يا أخوان، هذا كلام في الأصول في الكافي وكشف الأسرار الموسوي، هذا كلام في الأصول في الكافي جزء 2 389 وكشف الأسرار الموسوي صفحة 24. ماذا يقول؟ وأيضا النور صفحة هذه. فيقول أعوذ بالله لكن اسمحوا لي عند النقاش، وهو من أكبر علماء الحوزة، إن النبي نقول صلى الله عليه وسلم لابد أن ندخل فرجه النار، لأنه وطئ بعض المشركات يقتلون عائشة. نعم، شيء يعني ما أدري، يعني عقول، سخف، كذب، افتراء. شوف، يدخل فرجه النار، وهذا كلام يقوله سيدهم علي وغيرهم أحد كبار علماء الحوزة كما في الأصول الكافي وكشف الأسرار الموسوي. نعم، ومثل هذا لا يحتاج أن نقف أن نرد عنه، لأن الوقت كما قلت ما يتسع لهذا. فنصل إلى النهاية أو قبل النهاية في تناقضهم، الوقت طويل، وبراءة عائشة رضي الله تعالى عنها. يكفي أن أقول كلمتين أختم بهما، أن عائشة قد ثبتت براءتها من قبل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، فإن كانوا صادقين في حب آل البيت كعلي رضي الله عنه وأبنائه رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم يناقضونهم، فهم كذبة، ليسوا أتباع لعلي ولا أتباع للحسن والحسين أبدا، ولا بعض الأئمة كالصادق وغيره. والأدلة عندي كثيرة جدا في هذا الأمر. وحب آل البيت لعائشة حتى العجيب، وأختم بها، من عجب خفة عقولهم، يثبتون لنا. طبعا نحن ما بحاجة إلى إثبات علي رضي الله عنه مكانة علي، والله 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 إننا نحب عليا وأبناء أكثر من حبهم إن كانوا يحبونه. هم لا يحبونه، لكن نقول هذا من باب التنزل. يثبتون لنا، لاحظوا، أن علي رضي الله تعالى عنه له مكانة ومنزلة. ما هو الدليل عندهم؟ كما يروونه في الطوسي، كتاب الطوسي الاستثاء في الإمامة في النسخة المخطوطة، ينقلون الخبر إثباتا له عن عائشة. طيب ما دامت عائشة عندكم بهذا التهم، كيف تنقلون عنها خبر بإثبات فضل علي؟ نحن ما نحتاج إلى هذا الخبر، لكن باب المناقشة والجدل. فشوف، لما وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فينقلون لنا خبرا يثبتون في فضل علي. طيب من حدثكم بهذا؟ يأتون بالسند إلى عائشة أيضا، ويذكرون أدلة وهي كلها أمامنا. فأقول أيها الأخوة، هؤلاء هم الرافضة، قاتلهم الله. ومع ذلك من العدل ألا نعمم الحكم على كل شخص. الشيعة يختلفون ودرجاتهم تختلف، وبينت في أكثر من مرة أنهم أيضا على درجات، لكن من نقول على أصول الاثني عشرية والإسماعيلية فهؤلاء لا شك في كفرهم. أما التكفير المعين فله حكمه، أما ملاليهم وسادتهم الذين لا يجهلون وليس لديهم عوارض الأهلية فلا شك في كفرهم. أما عوامهم فالعلماء لهم كلام طويل في هذا، بعضهم يفرق بين بلد وبلد، وبعضهم يفرق بين فئة وفئة، ليس هذا مكان الحديث هنا، إنما نتكلم عن هذه الفئة التي خدع بها كثير من المسلمين مع كل أسف، بل بعض الدعاة والطيبين يجب أن نكون على بينة، ومنها موقفهم من عائشة وتكذيب القرآن وباتهام النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصل الأمر كما قلت إلى الذات الإلهية، لأن الأمر يتسلل ويتسلسل شيئا فشيئا. أسأل الله أن يكف عنا شرهم، فهم خطر على الأمة. وهذه الطائفة النصيرية والباطنية التي تبدأ من إيران المجوسية مرورا بالعراق وحزب الله، كلهم الآن في مواجهة المسلمين. إن لم نتيقظ لمبدأ هؤلاء وعقيدة هؤلاء فهم خطر تعرفه العجائز والعوام. فما بالك البعض لا يزال يقدم رجلا ويؤخر أخرى. ادعوا لإخوانكم في كل مكان بالعلم في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. لا تنسوا إخوانكم من الدعاء، لا تنسوا أن تتبرعوا لإخوانكم في الشام أيها الأخوة. أنا أخشى من أن طول الوقت يضعف حتى الدعاء عند البعض، بدل أن يكون الدعاء أقوى وأعظم وأشد إلحاحا على الله جل وعلا ليرفع هذا البأس عن إخواننا في الشام وفي غيرها، أن تقسو القلوب، أن يضعف التبرع. الفرص متاحة ولا عذر لأحد كما قلت مرارا. أسأل الله أن ينصر إخواننا في كل مكان، وأن ينصرهم في الشام، وأن يعزهم، وأن يرينا بهذا الطاغية الباغي بشار ومن خلفه أخذ عزيز مقتدر كما أرانا بفرعون وجنوده وهامان. نسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا بانتصار الإسلام والمسلمين. ادعوا لإخوانكم في كل مكان، ولا تنسوا إخوانكم المظلومين، إخوانكم المأسورين. لا تغطي حالة على حالة أيها الأخوة، فإخوانكم ينتظرونكم في كل مكان. إخواننا في اليمن يقولون نعتب عليكم، وفي فلسطين أن بعض الأحوال لا نقول إنها قد تكون لها الأولوية في بعض الحالات، لكن لا تنسونا، لا تنسونا في أوضاعنا في اليمن وما يجري الآن من الحوثيين وغيرهم والشيوعيين وما يريدون من تقسيم اليمن وما يحدث في فلسطين مما يحدث في القدس الآن. لا ننسى هذه الحالات وما يحدث في العراق، أحوال لا يجوز لنا أن ننسي ويرقق بعضها بعض. كلا وحاشا، يجب أن تحفز هممنا وأن تكون نظرتنا أبعد، والخطر داهم وخطير، ولكن أمرنا بالله جل وعلا، وعلينا أن نتخذ الوسائل المشروعة، وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.